بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم صفوة الخلق وخيرة البشر، هم مصابيح الدجى وأئمة الهدى. مدحهم الله عز وجل في القرآن الكريم وأثنى عليهم، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل لم يساوي بينهم وبين غيرهم من الناس، فالعلماء أعلى الله من مكانتهم وشأنهم، ورفع قدرهم ودرجتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء كالنجوم في السماء، يهتدي بهم الناس إذا أظلمت عليهم الدنيا بالفتن والمحن والشهوات والملذات. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بسؤالهم لمعرفة أمور الدين ولمعرفة الحق من الباطل. يقول سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهم حفظة هذا الدين وأمناء الرسالة وحماة الشريعة، يظهرون الحق ويبينونه للناس ولا يكتمونه، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. يحمل هذا الدين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المضطرين. ونحن في هذا الزمن وهذا العصر الذي ازدادت فيه الأزمات وكثرت فيه الملمات واشتدت فيه الخطوب وانقلبت فيه الموازين واضطربت فيه المفاهيم، هنا في هذا الوقت يبرز دور العالم الصادق والداعية الغيور والجماعة المخلصة في التصدي لقضايا الأمة والدفاع عن الإسلام والمسلمين. حول هذا الدور المهم العظيم الذي يقع على العلماء وعلى الجماعات الإسلامية، يسرنا ويشرفنا أن نستضيف فضيلة الشيخ حامد العلي، وهو أحد العلماء العاملين والدعاة البارزين، صاحب كلمة الحق والقلم الجريء، له مواقف مشهودة نعتز ونفتخر بها، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. حول هذا الدور المهم باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونترك له الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. دعوني أبدأ أول بشكر الأخوة في جمعية الإصلاح على هذه الاستضافة الكريمة التي تشرفنا بها، كما تشرفنا بلقاء هذه الوجوه الطيبة المباركة هذه الليلة. وقبل أن أبدأ بالحديث عن الموضوع، وهو لا ريب أنني لن آتي بجديد، لأني أرى وجوها ما شاء الله أحرى وأولى بالحديث مني، ومنهم أتعلم، ولكن أيضا لا أريد أن أكون مثل ذاك الخطيب الجديد الذي جاء يخطب الجمعة لائحة الجماعة. أنتم تعرفون سورة موسى؟ قالوا نعم. قال جلقم الصوت. ويوم جاء سلم قال: أنتم تعرفون قصة يوسف؟ قالوا نعم. قال: أجل الجمعة الجاية ارتجوا، أنا أكون إن شاء الله هكذا، سأحاول أن أعطيكم ما أحاوله من شيء إن شاء الله أنال فيه ثواب مجلس الذكر، مذكرة قضايا أمتنا، نتذكر فيه واجبنا. ولا أخفيكم أني في الآونة الأخيرة صرت يعني ما أركز على موضوع المحاضرة، فيشرد الذهن من هنا وهنا، فأريدكم تعذرون يعني. لا شك أنه عنوان عظيم ومهم، اختيار موفق والحاجة إليه ملحة خاصة في هذه الحقبة اللحظة الزمنية التي نعيشها. أحد الأخوة قبل كم يوم سألني سؤال الحقيقة أنه سؤال في محله، ما سر، يقول ما سر ما شاء الله هذا الصمود الإسلامي في وجه هذه المؤامرات العالمية على هذا الدين وعلى نهضة هذه الأمة، والدماء ما شاء الله تقدم فلا يجزع التالي من دم السابق، والمعتقلات تمتلئ فلا يخاف اللاحقون مما جرى على السابقين، والدعاء يلاحقون فلا يهمهم، والإصرار يزيد كما ترون ما شاء الله، والأمة تواجه أخطارا لو واجهتها أي أمة أخرى والله ما بقي عاما واحدا. فقلت له أخي حنا عندنا ثلاث آيات في القرآن هي سر هذا يعني الصمود الذي يحمله جيل إلى الجيل الذي بعده. الآية الأولى والعاقبة للمتقين، عندنا يقين بأن المستقبل لنا، وهذا اليقين ليس عند غيره، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترسم لنا مستقبلا فيه النصر العظيم لهذه الأمة في آخر الزمان. لاحظوا أيها الأخوة الكرام أن كل أمة بحاجة إلى أمرين حتى تصمد وجه التحدي: إشراقة الجيل الأول الذي تقتدي به، وإشراقة المستقبل الذي تبنو إليه. ولهذا يعني ما أجمل هذا العنوان الذي كتبه سيد قطب في كتاب معالم الطريق: جيل قرآني فريد. الصحابة رضوان الله عليهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وأخذ العلماء يصفون هذا الجيل الأول السابق الذي هو باعث هذه الحضارة العظيمة قائد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يستحقه من التبجيل والإجلال حتى تبقى في أذهان هذه الأمة هذه النماذج العظيمة قد يقتدون عليها. ومن هنا يا أخوان كان أعداء الإسلام حريصين على ضرب هذا النموذج، ولعل هذه الأيام فرصة لننبه على سر هذا الإصرار على الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في الجيل الأول، في قادة هذه الأمة، لأن إذا هذه الأمة فقدت ثقتها بهذا الجيل بالسابقين وتحطمت وأظلمت هذه الإشراقة في نفوسها تفقد الثقة بنفسها، وبالتالي سيكون الخسران المبين واستعلاء أعدائها عليها حتمي. لاحظوا هؤلاء الأعداء طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليهدموا الإسلام، في القرآن فقالوا بتحريفه، في عرض الرسول عليه وسلم في بيت النبوة ليشوه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم فطعنوا في عائشة رضي الله عنها، في التاريخ الإسلامي فجعلوا التاريخ الإسلامي كله تآمر على بيت النبوة، كله مزيف عندهم من تولي أبي بكر الصديق إلى هذا العصر، يعني جميع الدولة الأموية، فتوحات العباسية، الخلافة كلها عندهم عبارة عن تاريخ من الزيف، ليس لنا أيتها الأمة تاريخ حقيقي عندهم، كله تاريخ تآمر. كذلك الشخصيات الإسلامية العظيمة: عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، صلاح الدين، محمد الفاتح، خالد بن الوليد، كلها محطمة عندهم، مشوهة صورتها. لماذا؟ حتى كما ذكرنا الأمم حتى تواجه التحديات بحاجة إلى إشراقة الجيل الأول للتقتدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحاطهم كما أحاطهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأجلال والرفعة. محمد رسول الله والذين معه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآيات، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة. ثم المستقبل المشرق الذي ينتظر الأمة عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم انتصاراته الباهرة مثل هذا الأمر الأول. وبالتالي نحن نرنو دائما إلى مستقبل على يقين بأنه لنا. وتصوروا يا أخوان لو فقدنا هذين الأمرين كيف سيكون شعور كل مسلم أمام هذه التحديات. قلت للآية الثانية أن عندنا مناعة عقائدية مما يصيبنا من أعدائنا مهما عظم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيحتار فينا عدونا. نؤمن بالقضاء والقدر الذي يصبرنا على كل بلاء، وهذا ليس عند غيرنا. أما الأمر الثالث فهو أن حنا ما حنا مستعجلين، أن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجو. إحنا في معركة كلما طالت كثرت حسناتنا وارتفع عند الله سبحانه وتعالى ميزان ثوابنا، وهذا هو الهدف. هدف المؤمن هو في عمره تحصيل الحسنات وتكثيرها. فحيث نحن في انتصار دائم كما قال الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنين، حتى لو متنا حنا منتصرين، لو سجلنا حنا منتصرين، لو أوذينا حنا منتصرين، لو طالت المعركة كثر ثوابنا. فهذه الثلاثة هي سبب هذا الصمود كما نرى والحمد لله في أمتنا. التحديات أيها الأخوة، قضايا الأمة عظيمة جدا جدا، لكنها ترجع إلى أربعة أمور رئيسية. لو نعصيها ما لو نبي نعصيها ما ننتهي، ولكن أربعة أشياء رئيسية أو أربعة قضايا رئيسية. القضية الأولى أننا أمة مسلوبة الإرادة فاقدة الحرية من عدو خارجي ومن طغاة داخلية. أما أرض محتلة كما في أفغانستان أو في العراق أو في سوريا أو في فلسطين، سلبوا الأمة إرادتها وحريتها. وإما شعوب لا دور لها مثل الأصفار كما ترون من الخليج إلى المحيط، شعوبنا لا تستشار، لا تتخذ قرارا، لا تدري أصلا ما يدور. القرارات المصيرية تتخذ سرا في كل شيء يتعلق بأمرها، مصيرها، أهداف بعثها، شخصيتها، هويتها، ثروتها، علاقاتها الداخلية والخارجية، وتوضع قداسة دينية مزيفة على هذا الواقع المرير الذي هو سبب كل خسارة تقع في الأمة. ومن هنا يا أخوان رأينا كيف أنه لما انطلقت إرادة الأمة وأخذت تكسر قيود الاستعباد الذي فرضه عليها الاستبداد في الربيع العربي الذي انطلق من تونس ثم أخذ ينتشر انتشار النار في الهشيم، والآن في حالة جسد لكنه بإذن الله تعالى سيعود مده. لأن يعني التاريخ سأذكر كيف أن التاريخ يعلمنا أن مثل هذا التغيير في الأمم لا ينتهي، طبيعته واقع مساره التاريخي أو مساره التاريخي. كيف أنه لما حصلت هذه النهضة فزع الشرق والغرب ووضعت الخطط لاحتواء هذا الانفجار. ذكرني هذا يا أخوان في كتاب مهم جدا جدا، وكنت دائما أنصح الأخوة بقراءته، لما ألفت رسالة صغيرة قبل 15 سنة أو 16 سنة أو أكثر لا أذكر، برنامج تفصيلي لطالب العلم كيف يطلب العلم الشرعي، وهذا في وجهة نظري مهم جدا جدا لطلبة العلم الشرعي. يعني كما نرى الآن الطغيان صار ركيزة أساسية من بقائه واستمراره ونجاحه في خططه التوظيف الديني بخطاب مزيف يتحدث باسم الدين، يسفك الدماء، يجيز نهب الثروة، يجيز استعباد الشعوب، تسليم رقاب أمتنا للتآمر الصهيوني الغربي، كله يأتي تحت الفتاوى الدينية. شفتوا كيف علي جمعة تردد، صار في تردد إخوان في الجيش المصري، فجيء بعلي جمعة وعمر خالد وبعض هؤلاء المأجورين فأعطوهم الفتوى الدينية، فاقتلوا ودماء هؤلاء في رقابنا. فإذن من المهم جدا يا أخوان أن نضع هذا الملف الآن بإلحاح على طاولة المختصين والمسؤولين عن العلوم الشرعية، كيف نضمن أن يتخرج حامل العلوم الشرعية عنده وعي بالعلم الشرعي الذي هو عمود الفقري لهوية أمتنا، عنده وعي بتاريخها، عند وعي بامتداد تاريخها إلى اللحظة الزمنية. هذا من المهم، مهم جدا يا أخوان، امتداد التاريخ إلى اللحظة الزمنية التي يعيشها الآن كيف تتابع، عند وعي وإدراك للواقع حتى يستطيع أن يجمع بين مثالية المشروع الذي نعمله وواقعية وسائل تحقيقه في الحياة، ويعرف أنه لابد من أن تختلف هذه الوسائل والأساليب من عصر إلى عصر التي بها ينجح المشروع، وأنه إذا بقي على نفس الوسائل والأساليب التي كانت في أزمنة الماضية فهذا يعني الحكم على المشروع الإسلامي وبعثه من جديد بالفشل. العلوم الشرعية يا أخوان، الجامعات الشرعية تعاني من فقر شديد في هذا كله. يتخرج يعني الشيخ درس كتب معينة بالفقه وبالحديث وبالعقيدة وهذه العلوم وهي لابد منها ومهمة وضرورية، ولكنه في عماية تامة عما ذكرت بعد ذلك. فمن الطبيعي أما أن يقود الأمة إلى طريق خاطئ بالجهل أو يوظف من قبل الاستبداد والطغيان أو يبقى عالة صفر لا يزيد ولا ينقص شيئا من واقع أمته. وضعت في هذا البرنامج التفصيلي الذي أردت فيه أن أرشد طلبة العلم إلى أنه لابد أن يجمعوا بين الكتب يعني الشرعية والكتب التي تزيد من وعيهم الذي ذكرت، كتاب مهم جدا وهو وألفه صحفي أمريكي لوثرو تودر اللي يعني أثار في ذهني لما تكلمت عن كيف أن الشرق والغرب لما شاف هذه النهضة الشعبية العربية تداعى للغاية. هذا الكتاب يا أخوان الذي ألفه هو سماه العالم الإسلامي الجديد، والآن هو مطبوع بعنوان حاضر العالم الإسلامي ترجمة حجاج نوهان وعليه تعليقات مثل الدرر لشكيب السلام، الأخوة يعرفونه، ولكن أنا سألت كثير من طلبة العلم ماذا ما قرأوا وبعضهم ما يعرف ما هذا الكتاب وما قيمته. هو كتاب عدو هو ألف موحد إسلامي طبعا، وهنا تكمن الأهمية. لكن التعليق عليه من شخصية مهمة جدا، وهو كان الشكيب أرسلان أمير البيان على ذكره، هو ليس درزيا، هو اسمه أرسلان، وترى هذا كمال جنبلاط هو جد كمال جنبلاط من أمه، هو نسبا من الدروز ولكنه من أهل السنة، وهو يسمى أمير البيان، وكان مقربا عند الخلافة العثمانية لأنه عاصر آخرها وكتب ودافع عنها كثيرا، فكان يرد على المؤلف وفي نفس الوقت يشرد به القلم. كعادة العمالقة في ذاك العصر، أقلامهم وعقولهم لما تنطلق سبحان الله تأتي بالعجب. فلذلك الكتاب مهم جدا وأنصح بقراءته. سبب تأليف الكتاب كان في ذاك الوقت يا أخوان العالم الإسلامي يفكر في التجديد، الخلافة، تجديد الدماء، تجديد الواقع، حتى تواجه التغير الذي حدث على المشهد الدولي في الحرب العالمية الأولى وتستطيع أن تصمد في تفوقها الحضاري. وضع في الكتاب، يعني هذا الكتاب يا أخوان وصف بأنه مثل الكتاب الذي ألف يحذر من سقوط الهيكل، هيكل بني إسرائيل. يعني كتاب ترجم إلى لغات كثيرة، وجم ترجم إلى التركية حتى، وكان يعني رحب فيه الشرق والغرب، فكان فيه يعني حشد لمنع الأمة من نهوضها. والحقيقة يا أخوان أنهم نجحوا، شوف، وضعوا الدراسات وألفوا المؤلفات وراقبوا عن كثب ما يجري في هذه الأمة، وضعوا الخطط وجاءوا إلينا لمنع نهوضنا، وحصل الاستعمار ثم التاريخ الذي لا أريد أن أخوض فيه لأنه طويل. الشاهد الآن نفس الشيء، الآن في تداعي كما ترون. الربيع العربي لما دخل على المشهد السوري ترى يا أخوان هنا وصل إلى مثل ما يقولون العصب، وصل إلى منطقة الخطورة، وصل إلى حدود الكيان الصهيوني، وصل إلى أرض الشام، وصل إلى شعب غالبه عربي سني. تبين من خلال الثورة أنه مليء بالعاطفة الدينية، مليء بحب الجهاد، مليء بالاعتزاز بانتمائه. العربي والإسلامي مليء بالقدرة الأسطورية على العطاء، ولا تخالفوني في هذا، والصمود. ومن هنا روسيا، لاحظوا كيف تطور الوضع من مشهد ربيع عربي شعب يثور على طاغية إلى معادلة دولية، معادلة إقليمية، دخول أجهزة المخابرات، استدعاء التاريخ، الخوف من المستقبل، الكيان الصهيوني يعمل ليل نهار ليراقب المشهد إلى آخره. إذن يا أخوانا القضية الأولى أمها مسلوبة الإرادة، مسلوبة الحرية، لما بدأت تنهض تداعى الشرق والغرب ليحول بينها وبين أن تعبر عن نفسها. كنا نقول دائما يا أخواني إذا خلي بين شعوبنا وبين اختيارها ماذا ستختار؟ الإسلام. وأعطانا الله سبحانه وتعالى مثلا في تونس، أي نظام كان يحارب الإسلام أكثر عبر خارطة العربية يا أخوة؟ نظام التونس. تعلمون أنه صدر مرة يعني أمر إلقاء القبض على الدمية اللي اسمها فلة لأنها محجبة، وراحت الشرطة تبحث عنها في المحلات وتأخذها لأنها تهديد سياسي للنظام التونسي، هذه اللعبة المحجبة. فكان أصحاب المحلات يخشونها عشان لا يلقى عليها القبض وتذهب إلى المعتقلات. لما خلي بينها بين الشعب التونسي وبين اختياره اختار الإسلام، معناه غير الشعب هذا سيكون أولى. وبالتالي رأينا بحمد الله تعالى كيف أن هذا يعني هذه المعادلة حقيقية 100% وصحيحة 100%. وبالتالي عندما نتكلم على أن شعار تحرير الشعوب يجب أن يكون عنوانا رئيسيا وإطلاق إرادتها من قبضة المستبد، يجب أن يكون عنوانا رئيسيا تحمله الحركات الإسلامية والعلماء، لأننا نعلم أن هذا يصير بنا إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الهوية الإسلامية، إلى الانتماء الإسلامي، إلى عودة الأمة إلى دينها حتما. العائق الأكبر الذي يعيق عودتها إلى دينها وإلى هويتها وإلى عزها وإلى مجدها هو أنها مسلوبة الإرادة، مسلوبة الاختيار، مسلوبة الحرية. ولهذا رأينا هنا يا أخوان حتى عندنا، خلنا نتكلم قليلا عن شأننا المحلي، لما الشعب الكويتي نهض يريد تصحيح هذا الخطأ. إرادتنا مسلوبة مضحوك علينا نصف قرن من الزمان، كلما أرادت إرادتنا وإرادة الأمة واختيار الحر أن يصنع ما في مصلحتها أصطدم بإرادة تقضي عليها، واصطدم بقرار يلغيها، ثم صار في مداخل مصنوعة بقياسات محددة حسب هوى السلطة لكي تحول بين إرادة الأمة وبين أن تعبر عن ذلك في واقعها. ومن هنا صار الآن تحت السطح في تململ. إلى متى؟ إلى متى يعبث بإرادة الأمة وباختيارها بهذه الطريقة كأننا دمى، كأننا قطيع؟ على كل حال، هذا يا أخوان القضية الأولى والعظمى والتي هو الحقيقة كل القضايا يعني تندرج تحتها. إذا عبرت الأمة عن إرادتها يا أخوان، لو عبرت الأمة عن إرادتها لم يتم احتلال العراق وتسليمه إلى إيران. ولو عبرت الأمة عن إرادتها لكان كل الذي يجري في سوريا من أول شهر حسم لصالح ثورة السورية، والله الذي لا إله إلا هو. تصوروا حتى الآن ترى السفارات لم تسلم للشعب حتى الآن، وما يدار في وراء الكواليس من المؤامرات والبيع والتفاهم، بيع والشراء والتفاهمات أكبر مما ينشر ترى للأسف الشديد. والله لا يهمهم هذه الدماء، هذا السبب الرئيسي لبقاء المعاناة. لو كانت الأمة تملك إرادتها لكانت الإيران يا أخوان تشتكي من تدخلاتنا فيه، ولا نشتكي نحن من في الواحد جاينا هنا يسب لنا عائشة رضي الله عنها في عقل دائما. يعني ما رأيكم يا أخوان يسب أمنا في عقل دارنا؟ يعني أي قوم نحن؟ وغاية ما نصل إليها من المطالبة طردوه، طلعوه. يعني ما يعني لو كانت الأمة تملك إرادتها وحريتها وقرارها كانت الحين إيران تشتكي من تدخلاتنا، من خلايا التجسس لنزرعها فيها، وهذا الوضع الطبيعي. ولما كنا حنا أقوى من أن الثوار البلوش يتلقون منا الإعانة لاسترداد حقوقهم. سمعت الدكتور النفيسي لما قال لما رحت أنا في طهران وبعدين بغينا نصلي صلاة الجمعة وين في مسجد لأهل السنة؟ قالوا لا ما في ولا مسجد. طيب وين نصلي؟ السفارة السعودية دخلنا صلينا. لما رجعت الكويت دقيت على السفير الإيراني قلت له أبيك تجي تشرب عندي استكانة شاي على قولة الدكتور. يقول يوم جاء قلت له شوف أنا بمنك خدمة، بما أن علاقتنا زينة وأنا أجيكم كل سنة بدعوة المنك، نبي منك ورقة لي يعني العاصمة مدير العاصمة بلدية العاصمة طهران عشان يسهل لنا بناء مسجد واحد لأهل السنة والتبرعات جاهز. يعني أضحك يقول يعني أنت ما تدري إن في قرار من فوق بأنه لا يبنى أي مسجد لأهل السنة في طهران. لو كانت الأمة يدها بقرارها بيدها تعرفنا كيف تشتكي إيران من مطالبتنا برفع يدها عن الظلم، سواء على العرب بالأحواس ولا على أهل السنة ولا غير من الظلم. لا هذه الأمة بعثت لكي تحارب الظلم أصلا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لخص رسالة المهدي الذي يأتي في آخر الزمان بكلمة واحدة يملأها عدلا كما مليت ظلما، هي العنوان الأعظم الأعلى في حضارتنا. جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جول الأديان إلى يعني تلخص الصحابي يلخص بالعناوين يجمع أعظم قضايا الإسلام في هذه العناوين الثلاثة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. القضية الثانية يا أخوان ثروة الأمة، ثروة الأمة اللي نصها يذهب في الفساد، شهوات القصر والطغمة للحول القصر من المتنفرين مصاصي الدماء، المافيات، من رجال الأعمال وغيرهم، ومن يعطون الأموال لقمع الشعوب وقتلها والتجسس عليها وكتابة التقارير، أم من يبحث عن عز هذه الأمة ومدها ونهضتها وإصلاحها، وضع تحت عناوين الإرهاب والتطرف إلى آخره، ونصف يذهب نصف ثروة الأمة الثانية يذهب للأخوان إلى العدو إلى قوة الأعداء. لما الملك فيصل رحمة الله عليه قرر أنه يعاقب الغرب بسلاح النفط، يعني الثروة اللي تسير قوتكم، اللي أنتم تسير قوتكم من وين؟ من نفطنا، ماذا حدث؟ تذهب إلى قوة الأعداء ويعطى الفتات لهؤلاء الشعوب، فبعضهم عددهم القليل، الفتات القليل هذه يمشي الحال ويردوا عليهم ثراء مزيف، وبعضهم شعوب مسحوقة مثل الشعب المصري. قامت جاء الانقلاب وبشرهم بالمليارات التي سوف تنهار عليها وتحيل حياتهم إلى نعيم. فالسعودية والإمارات والكويت يعني من خشة وراء ما تبي تطلع بالصورة، لكنها خلاص الأمور الآن صارت يعني يعلمها القاصي والداني، ها كل المليارات. فقام يسربون الطغمة التي جاءت بالانقلاب، زاد الغلاء، زادت المشاكل، زاد الفقر، وهؤلاء يأتون يقولون أعطونا أكثر علشان نحل المشاكل ويسرقون. في مشكلة ولا طولنا؟ الأخوة سامعيني؟ ترى يا إخوان طولت عليكم، قولوا لي خلاص ترى طولت. على كل حال إذن يا أخوان هنا لما نتحدث عن ثروة الأمة نتحدث عن كل شيء، نتحدث عن قوتها. الأمة التي يعبث بثروتها معناها سيتسلط عليها الأعداء. الآن القوة العسكرية هي الثروة، بالثروة تشتري. الرئيس مرسي ترى يا أخوان كان عنده خطة، خطة خلاص يعني التقى فيها بالأطراف المعنية لإشراق، هو صاد تحمل صواريخ قمر عسكري، لأن أنت بدون الأقمار العسكرية أنت أعمى، لا تستطيع أن تخوض حربا عصرية. ومفاعل نووي لكي ينهي مشكلة الكهرباء، وكان الطموح كما تعلمون أنه قال سنصنع سلاحنا وسنصنع غذائنا. الثروة تصنع كل شيء، فعندما يعبث بها تعبث بها السلطة، ليس معنى أنه سرق، لا ما سرق، بس هذا حارب الأمة، هذا قضى على كيانها، هذا سلمها للعدو، هذا أذلها، هذا قضى على عقيدتها، هذا سمح لها بأن تكون لقمة سائغة لكل ناهل. يعني هذا معنى أنه مسألة الثروة. وهذا يا أخوان لما جاء الإسلام وضع حدا صارما في هذا الباب. الحاكم في الإسلام أجير، يأخذ على قدر عمله، لو أخذ درهم واحد زايد يحاسب. والصديق أول قصة عندما تولى قال الصحابة ما كان يأخذه قبل الخلافة يأخذه في الخلافة، ما كان يصلح له قبل الخلافة يصلح له بعد الخلافة، ما يأخذ زيادة لحفظ ثروة الأمة لأن بها قوتها. إذن يا أخوان اثنين، هذه قضية عظيمة من قضايا الأمة. لما يأتي واحد ذاك اليوم يقول لي دعاة الإسلام وعلماء الإسلام عندما يقفون ضد دعاة الفساد وهذه القبيضة، مصطلح محلي ما عليه، القبيضة هم اللي يأخذون الرشاوة لإنجاح مشاريع الفساد، هذه كويتية محلية بس، ويحمي الأمة من ضياع ثروتها. يقول لي هذا شيء دنيوي، احنا الدعاء لازم نتكلمون عن الامور الدينيه والاخرويه. يعني هذا الفقه المريض من اعظم اسباب تخلف الامور. اصلا هذا في صلب ديننا، حمايه المال من السراق أعظم منكر هو نهب الثروة. لما من الله على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هي منة الله تروح تسرقها؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف فقه هذا الحديث، أن أمشي مع 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 ذي حاجة حتى أقضيها أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، فأي شيء أعظم من حاجة الآلاف من أن تحمى أموالهم وتحمى ثروتهم وحاجاتهم، أحسن من الاعتكاف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مفهوم، هذا مفهوم الدعوة، هذا مفهوم الحركة الإسلامية، هذا مفهوم العلم، هذا مفهوم الدين الذي يحول يعني الحياة كلها إلى صلاة في محراب الكون. هذه حيوية ديننا. إذا نفهم يا أخوان قضية ذهاب ثروة الأمة فيما نرى نصفها في فساد القصور والحاشية، ها فرعون ها وقارون، هذا قارون الهامان مال الشغل الأمن والبوليس والملاحقة لعلي أبلغ الأسباب. فأطلع على كل حال، الشاهد لي حاجة حتى أقضيها أحب ولي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، فأي شيء أعظم من حاجة الآلاف من أن تحمى أموالهم وتحمى ثروتهم وحاجاتهم، أحسن من الاعتكاف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مفهوم، هذا مفهوم الدعوة، هذا مفهوم الحركة الإسلامية، هذا مفهوم العلم، هذا مفهوم الدين الذي يحول يعني الحياة كلها إلى صلاة في محراب الكون. هذه حيوية ديننا. إذا نفهم يا أخوان قضية ذهاب ثروة الأمة فيما نرى نصفها في فساد القصور والحاشية، ها فرعون ها وقارون، هذا قارون الهامان مال الشغل الأمن والبوليس والملاحقة لعلي أبلغ الأسباب. فأطلع على كل حال، الشاهد ثلاثة يا أخوان، القضية الثالثة تخلف هذه الأمة اللي هو أخطر شيء، كما ذكرت أنا في المقدمة أن سلبها حريتها و و و وإرادتها هو سبب ينبوع كل المشاكل. يعني كما نرى، لأن ليست لها إرادة راح الثروة، القرار فيها مو بأيدينا أصلا، حنا في أشياء ما نعرفها إلا بعدين، تكتب عقود تروح فيها مليارات. أنا أقول مجلس الأمة الحالي ترى أخطر ما فيه ما لا نعلمه أكثر مما نعلمه، يعني الشيء اللي ما ندري عنه بسبب أنه محطوط عشان يخفي ما وراء أعظم وأخطر مما نعلمه. الثروة ضياعها يترتب على غياب الإرادة، الأمة اللي لها إرادة تحاسب. كلنا نعرف قصة عمر لما ثوبه صار طويل وقالوا له، ذكرها في إعلام الموقعين ابن القيم، لا سمع ولا طاعة، قال لسلمان الفارسي أعطيتنا ثوب وانت عليك ثوبين. المحاسبة، محاسبة السلطة على أنها تؤدي وظيفة الوكالة على الأمة في حفظ مالها ودينها وهويتها وكل ما له علاقة برسالتها الحضارية. فقال لي عبد الله بن عمر اشرح، قال هذا الثوب أنا أعطيته. قال الحين نسمع نطيع. طبعا سلمان الفارسي سيسمع نطيع لعمر يعرف، لكن أراد أن أن يعلم، أن يرسم المشهد السياسي، أن يعطي إشراط لحضارتنا في ذاك الوقت يا أخوان المبكر اللي كنا إحنا نعلم العالم مبادئ الحضارة. فإذا ما لو كانت عنده إرادة ما تضيع، سنحاسب على كل شيء ونتأكد أن مال الأمة يذهب إلى رسالتها وإلى كرامة شعوبها وحقوقهم وعيشهم الكريم وحمايتهم العدوى. الثالث يا أخوان كما ذكرت التخلف، الأمة تعيش تخلف علمي، تخلف تكنولوجي، تخلف في الوعي رهيب جدا جدا، وهذا حريص العدو، حريص على أن يبقى، حريص على يبقى من جهتين يا أخوان، من جهة عدم تشجيع هذا المجال. لاحظوا أن عامة الأنظمة العربية الموضوع التطوير التكنولوجي، التطوير العلمي، التطوير البحث لا يعني كثيرا يعني. وأهم شيء، أهم شيء عنده هو أن يبقى على هذا الكرسي لاصقا به، ولو ملك أن يحطونه معاه في قبره بعد يدخلونه ويدفنونه معه. كذلك حرمانهم، حرمانهم من العقول. أول ما تولى مرسي دعا أحمد الزويري اللي هو حائز على نوبل في الفيزياء النووية، فقال له حديثه عالم لعالم، لأنه هو أيضا دكتوراه في الهندسة هذه أو شبيه بها. إحنا نريد أهم شيء عندنا حنا الخطوة التفكير السليم، نرجع العقول التي هاجرت، العقول التي في الغرب العربية التي تعطي عصارة جهدها لقوة عدونا، نبيها ترجع هنا فتحيي الأمة بهذه القوة. لما كانت الخلافة العثمانية يا أخوان، ودعني أستطرد قليلا في هامش مهم جدا يا أخوان، في السياسة يصنفون الأمم على خمسة أنواع ابتداء من الأعلى إلى الأدنى. الأعلى أمة التفوق الحضاري، بمعنى أمة متفوق على جميع الأمم، مثل الآن للأسف الشديد أمريكا، مع أنها ترى أكبر دولة مدينة ولكنها مسيطرة على العالم، وإن كانت ترى هذه المعادلة بدأت تتغير لمعطيات كثيرة. وأنا أقول دائما لإخواننا الإسلاميين والمفكرين والمثقفين وعلماء الشريعة وغيرها، ننتبه لشيء مهم جدا جدا في هذا العصر، يعني من 20 سنة وجاي ترى المعادلات تتغير بسرعة، الحياة سريعة التغير، لازم تكون على اطلاع دائم بتغير المشهد السياسي العالمي أو المحلي، وإلا ترى تصير يعني قديم، يعني مثل واحد عنده يعني انطلق واحد والناس عنده آيفونات الحين ما تصلح. المعادلة التحكم الغربي بالعالم تغير إلى محاولة التأثير، ولكن تبقى لا زالت في التفوق الحضاري نوعا ما. فإذا كنا في أيام الخلافة العثمانية كانت تتربى على عرش التفوق الحضاري، الأمة الأعلى اللي كل الأمم تنظر إليها على أنها أقوى. نحن بعثنا لهذا المكان فقط، غير مسموح لنا، غير مسموح لنا، وهذا ليس سياسة، هذه عقيدة، يعني هذا جزء من عقيدتنا، غير مسموح لنا أن نخلي هذا المكان لغيرنا. وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين. وحينئذ هذا من أهداف مشروعية الجهاد، لأن القوة بغيرها ما تستطيع أن تحقق التفوق الحضاري. يعني من أسرار الجهاد أن بالقوة تحقق التفوق الحضاري، ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذه حقيقة الحياة. فإذا كنا، لأن كانت يا أخوان الخلافة العثمانية تمتلك الصناعات التي تخلف عنها حتى أوروبا، الصناعات العسكرية والصناعات اللي حتى غيرها. وهذه يكون هذه النهضة التركية الآن التي بدأت تسرع نحو استعادة الهوية وتقترب من العالم الإسلامي بقيادة حزب الحاكم الآن، يجب أن تكون موضع تشجيع وترحيب ودعم من العالم الإسلامي، خاصة علماء الحركة الإسلامية، لأن هذه العنصر، هذا العنصر التركي هو طبيعته هو عنصر مبدع ذو تاريخ أيضا داعي وقيادي، وأثبتوا هذا عبر التاريخ. فإذا يا أخوان نحن نتكلم عن تفوقهم الصناعي جعلهم في التفوق الحضاري. إذا قمة أمة التفوق الحضاري اللي تحتها أمة المنافسة الحضاري، يعني هي مو متفوقة لكن تنافس، يعني مثل روسيا وأمريكا في تنافس، والصين والصين، وعلى المشهد العالمي القوى العالمية تلعب على الأول والثاني، المنافس لا يصعد يصير متفوق، والصراع يا أخوان محموم على التجسس التكنولوجي، التجسس السياسي، التجسس الاقتصادي، تجلس على الشركات، لأن قد يجي اختراع واحد يقلب الوضع من أمة المنافسة إلى أمة التفرقة. مرة قرأت تقرير أمريكا أعلن البيت الأبيض انذار خطر قوي على شنو؟ نقص مستوى البحث العلمي. البحث العلمي نقص، خطر أمني على القوم. ليش؟ لأن هذا معناه سيمكن الصينيين يتفوقون علينا أو الروس، فيلحقون باختراع فيتفوق. إذن يا أخوان، أمة التنافس، الأمة الإسلامية كانت في أوقات تنافس، اللي تحتها أمة دون التنافس، ولكنها لا ترضى بالتبعية لغيرها، عندها اعتداد بشخصيتها. لنضرب مثلا بفنزويلا، مثال فقط، للأسف الشديد لم أجد دولة عربية حتى أضرب بها المثل. كنا سنضرب مثل بمصر لو استمر، لو استمر الثورة بالنجاح، ونتطلع إلى أنها ترتقي إلى الأمة المنافسة، ثم أكيد تفوق الحضاري. لهذا يا أخوان لوثروب ستودرت كتب أن هذه الأمة أمة خطيرة حيوية سريعة القفز الحضاري، يجب أن تنتبهوا لخطرها في كتابه. ولهذا هو حقيقة قراءة التاريخ، ناس تقرأ تحت، يعني يا أخواني يبحثون كل شيء. وجئت مرة قرأت عن بحث مؤتمر في الأربعينات عن الأقليات في العالم الإسلامي والطوائف في العالم الإسلامي وكيفها يمكن استخدامها. في سنة 67 إحنا في عام النكسة، وفي مؤتمر في فرنسا عن كيف نستخدم التشيع، فأداة التشيع في محاربة الحضارة الإسلامية. هذا الآن اللي قاعد تشوفونه يا إخوانا، ترى نتاج تلك الدراسات. الأمة التي تقدس المعرفة تتفوق، المعرفة قوة. ولهذا نحن أول ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يا أخوان، المعرفة وأدواتها ولا لا؟ اقرأ القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. المعرفة وأدواتها القراءة والقلم والمعرفة، لأن بها الانطلاق الحضاري. ولا أوروبا كانت في قرونها الوسطى في ظلمة متخلفة، اخترعوا يا أخوان المطبعة، صارت الكتب في متناول أيدي العقول كلها، وصار اللي عنده إبداع ومخبور في قرية في أوروبا يقرأ يتعلم يشع عقله. وفروا العلم، ونعلم أن الغرب في هذه الميزة أنه يجعل العلم مشاع، حتى السجين له الحق أن يكمل الدراسة الدكتوراه حتى لو مؤبد، لأن العلم فائدة للكل وليس له، فمن حق العالم أن يستفيد من عقله. احنا الله المستعان نشوف الحال في السجون. نرجع الى ان امه ما ترضى بالتبعيه، فنزويلا مثلا ازعجت امريكا، كوبا ازعجت، ما تبي ترضى بالتبعيه، ولكنها لم تصل الى التنافس. الرابع يا اخوان، امه تابعه، ولكنها هي تابعه بس ما تبي الصراع يصير على ارضها، يعني هي تابعه يعني تعمل في مصلحة دولة أمة أخرى، ولكن تحمي أرضها وتحمي شعبها من تداعيات هذا الصراع. الأمة الخامسة، أمة تابعة ولكن مشاكل التبعية هذه ومصائب التبعية هذه وتداعيات التبعية هذه وحتى النفايات النووية ما التبعية هذه والسرطانات ما كلها وين؟ ها؟ في أرض. إحنا يا إخوان أي وحدة؟ للأسف الشديد في سادسة، يمكن والله أنا ما قريت السادسة، يمكن أحدكم واحد منكم يخترع سادسة. هل يعقل يا أخوان أمة الإسلام هذه شعب أمة من جاكرتا إلى نواكشوط، شعوب بالملايين تقع على أخنى أرض الله وأخطر الممرات البحرية والجوية والبرية والثروات الأرضية والقوة البشرية والعقول تصير في المرتبة الخامسة؟ ما هو السبب؟ كما ذكرنا المشكلة الأولى أمة مفقودة الإرادة مسلوبة الحرية، ليس لها حق أن تعبر عن هويتها، ليس لها حق أن تعبر عن إرادتها، ليس لها حق حتى يا أخوان أن تحمي هويتها، ما لها حق حتى تحمي هويتها. صار الواحد لما يتكلم في حماية هويته ويحسب حسابه بيتهم بالإرهاب، بيتهم بالتطرف، بيتهم بالطائفية. صرنا حنا لما ندافع حنا الطائفيين، واللي يشتمنا لا يتهم بالطائفية ولا إثارة الفتنة. فإذا يا أخوان نرجع إلى حديثنا الأول، لأن قلت لكم هذا استطراد وهامش. إحنا الآن يا أخوان لا تيأس. النبي صلى الله عليه وسلم هذا باحث غربي يقول يعني هذه الأمة الإسلامية تتميز بثلاث أشياء: فترة الحضارة صغيرة بين انبعاثها وبلوغها التفوق. فبالتالي يعني ممكن ان احنا في 10-20 سنة نصير على قمة القوى العالمية. هذا شيء يعني وارد في حضارتنا. الشيء الثاني ان عندها قوة فكرية لا تهزم. يقول عندي دليل على ما في أمة تغزى والغازي يتأثر بدينها إلا أمة الإسلام. حتى المغول لما غزوها دخلوا في الإسلام، وجات بعدين لهم ممالك ولهم دول. الشيء الثاني أنهم كانوا يرتحون يدخلون الناس في دينهم، قضوا على المجوس، قضوا على ثقافات، فلم يسمعوا قط أن هذه الحضارات ارتدت مرة ثانية إلى، أو الثقافات ارتدت مرة ثانية، بقيت في الإسلام تحبه. بل لما فتح شمال أفريقيا حملوا الإسلام وفتحوا الأندلس، كانوا يقاتلون من أجل الثقافة الجديدة هذه هي الإسلام. فإذا يا أخوان إحنا خطتنا لما نحرر إرادة الأمة واختيارها القضاء على الاستبداد والاحتلال الخارجي، أن ننهض بالأمة من النوع الخامس إلى النوع الأول. هذا واجب شرعي علينا، دور العلماء والحركات الإسلامية هذا أعظم واجب الآن علينا، هذا أعظم واجب الآن. الواجب هذا يجمع بين الوعي، نوعي الناس، وعي الناس. هذه حقوقكم السياسية، ليست فقط حقوق سياسية، هذه يترتب عليها حماية هويتكم، قراراتكم تحترم عندما تريدون أن تحموا دينكم، قراراتكم تحترم عندما تريدون أن تحموا أرضكم، لا تسمحون للأجنبي أن يعبث بأرضكم. ترى يا أخوان الغرب من قال لا يريد إيران؟ صحيح لا يريد إيران نووية، لكن يريد إيران قوية بحيث تدخل في لعبة إدارة الأزمات وابتزاز الأطراف وإبقاء المنطقة في صراع مستمر يشغلها عن النهوض. كذلك تريد الأقليات هذه تغذيها وتدافع عنها، وهذا ملاحظ جدا، لأن هذه الأقليات تمنع نهضة الأمة، تزعجها، تخربط الخارطة، تؤثر على الهوية، تبقى مثل ما يقولونها شوكة في خاصرة الأمة. في كل بلد يأتون في البحرين كأنه لا تلاحظون السنة في إيران الغرب لا يأتون بذكر لهم وحقوقهم. سمعت مرة بينما موضوع البحرين موضوع خلي يصير أي شيء يعني في هالبلاد هذه حقوق الأقليات، حقوق الأقليات، لأن الإخوان هي هذه الخطة قائمة على أمرين: إن الخطة الغربية للمنطقة والتحالف السوى الغربي، أن قوى المنطقة نحن نحدد حجمها، ليس لأحد الحق أن يحدد حجم قوة العسكري. فالإيرانيين لا، ما لهم حق يصيرون عندهم سلاح نووي، إحنا نحدد قوته. المبدأ الثاني مبدأ إبقاء المنطقة في أزمات مشتعلة، تضعف الجميع، تفرق الجميع، تجعل الجميع بحاجة إلينا، نبتز الجميع ونحمي الكيان الصفر. إذن يا أخوان التخلف من أكبر قضايا أمتنا. نقول دائما يا أخوان يجب على حتى الدعاة والحركات الإسلامية أن يشجعوا العقول في بلادنا العربية على النهوض بالأمة من التخلف إلى التطور في جميع العلوم. هذا مهم، هذا مهم جدا. لا ينبغي أن يكون خطابنا الإسلامي خالي من هذه القضية في القضية المهمة. ولهذا يا أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم استطعتم من قوة. الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بماذا؟ ألا إن قوة الرمي. تدرون يا أخوان الآن أعظم سلاح استراتيجي اللي ما عنده السلاح الاستراتيجي اللي هو الرمي هنا لا قيمة لجيشه، الرمي الصواريخ العابرة للقارات الباليستية اللي تركب عليها أسلحة نووية أكبر قوة ردع في السباق اللي فوق اللي هو الأمم المنافسة. ما عندك هذا ما تدخل فيه أبدا الأمم المنافسة. رمي الصواريخ عبر القواصات، رمي الصواريخ عبر الطائرات هذه اللي هي بالغة الدقة حتى تصل إلى مكانها وتدمر كل شيء. يعني ألا إن شوف كلام النبوة إعجاز، ألا إن قوة الرمي. التعبير هذا عند أهل اللغة يعني كأن القوة محصورة في الرمي. أعظم القوة الحج عرفة، أعظم ما في الحج، ومن هنا صار الصراع عليها. فإذا يا أخوان هذه القضية الثالثة، القضية الرابعة والأخيرة، وليش أنا أخذتها معناها إن بقي أن تكون الأولى، قضية الأقصى. لأنه يا أخوان إذا تحررت رادة الأمة فحفظت ثروتها لصالحها وبالثروة كل القوة وارتقت بالتقدم، سيتحرر الأقصى ولا لا؟ ما هي إلا أيام. وأنتم تظنون اليهود يحاربون؟ أنتم ما شفتوا ماذا فعلت فيهم غزة سنة 2009؟ اتفق معهم الشرق والغرب ونظام حسني مبارك وعدة الخطة لأن هذه غزة نسحقها ونطرد شوية هذين اللي يسمونها فسط المجاهدين والقسام في يوم واحد. والله يا إخوان الخطة كانت هكذا، فشل ذريعا. فإذا رأوا قوة الأمة والله يهربون بدون قتال. ومن هم على كل الإخوان دائما، من هنا كل الإخوان دائما إخوان الصراع مع الكيان الصهيوني لا يمكن أن ننتبه لشيء. صراع استراتيجي، هذا صحيح، هذه معادلة صحيحة. يحتاج إلى أن نحن نفهم أننا نخوض بعد أن نعد ميزان القوة بحيث يرتقي إلى مستوى هذا الصراع. أما أن ندخل الحروب هكذا بالعنتريات هذا ما يصلح. فإذا المسجد الأقصى عليه تهديد الآن يا أخوان، لا تلاحظون الآن في وسائل الإعلام العنوان أكثر غيابا هو عنوان المسجد الأقصى؟ استقلال، ترى استقلال للوضع. والذي يجري وراء العناوين من هدم فيه وخطط لتقسيمه وتوسيع المستوطنات وإعداد العدة لبحوه شيء يفوق الخيال. قد تقول انه حتى القنوات، حتى الاعلام الاسلامي او الاعلام الذي يسير في مسار نهضه الامه ايضا هو، اقول لا ما يلام ان يعني الذي يحدث في سوريا او الذي يحدث في مصر والذي يحدث هذا لا يمكن ان يغيب، هو ملح. ولكن المسجد الأقصى من أعظم قضايا الأمة التي يجب أن لا تغيب عن أذهاننا، وأنه ما يدار حوله من مؤامرات. إذن يا أخوان هذه القضايا الكبرى واجب العلماء كما ذكرت يبدأ من إعداد الأجيال لكي تكون على مستوى مؤهلة بتأهيل حقيقي، مو تأهيل المتطرفين وما أدري إيش هذا الكلام من فارغ الأجهزة الأمنية. هذا عبارة عن يعني يا أخوان تدجيل للخطاب الإسلامي لكي يوظف في صالح السلطة بكل وضوح. عبارة يعني يحطونها كذا، لكن في النهاية المطلع يا شيخ أنت الكلام اللي ما نبيك تقوله لا تقول، والكلام اللي نبيك تقوله قوله حتى لو أنت مو مقتنع فيه أو أن تشوفها خالف الكتاب والسنة. هذا هدفك، أنا أتكلم عن تأهيل حملة العلوم الشرعية ليقوم بواجبها إلى بث الوعي في الأمة. كل فرد له قيمة في الأمة، كل فرد. شوف الخطاب القرآني لما يأتي يوجه يا أيها الذين آمنوا، يعني الله سبحانه وتعالى، الله خالق السماوات والأرض، يوجه الخطاب مباشرة إلى كل فرد يحمل مبدأ الإيمان. ولما جاء حق السلطة لاحظ القرآن لم يأتي لي كلمة ولي أمر، إنما جاء مجموعة لا مفردة في موضعي، موضع يتعلق بتنظيم نقل الأخبار، ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا موضوع خارج ما نحن فيه، وفي الإطار السياسي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا جمعها؟ يبين للأمة أن الأصل أن يكون القرار جماعي، ولهذا جاءت الشورى في سورة الشورى بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أقحمها الله بين أعظم ركنين، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون. يعني فيها معنيين، أولا كما أن إقامة الصلاة عمود الإسلام وإيتاء الزكاة عموده المالي، فإن أمر الأمة السياسي لا يقل أهمية مفهوم العبادة في الإسلام العام الذي يعم كل ممارسات الحياة، فأدخل أنه لابد أن يكون على مبدأ أن الأمة كلها تشترك فيه، والفرز الطبيعي للمجتمع يفرز قادة الرأي والنخب فيكونون أهل الشورى أو يسموهم أهل الحل، أهل الحل والعقل. فإذا يكون كل واحد له دور. يا أيها الذين آمنوا كنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمة كل واحد من كل واحد فيها يمثل جزء من الأمة، فيأتي الله تعالى يقول أنتم أيتها الأمة، مو الحاكم أو السلطة بس طويل العمر والباقي قطعان تمشي. وإذا جاء الواحد يقول اسمع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك وهاتك عرضك، زادوها هذا حول ولا قوة. يعني كأن يقول الناس أنتم حتى الحيوانات ما ترضى بهتك العرض، يعني حتى أنتم أغلى من الحيوانات. على كل حال نرجع إلى توعية الأمة من هذا المجال إلى المواقف. المواقف يا أخوان مواقف الحق، وبها أختم اللي أطلت عليكم وشرقت وغربت كما وعدتكم، ولا أدري وحين ما الذي يعني وصل بنا الحديث. مواقف الحق في نصر الدين هي أعظم شيء، ولهذا الله سبحانه وتعالى خلدها في القرآن وخلدت في تاريخ الأمة أكثر من غيرها. شوف أبو بكر الصديق وقف مواقف كثيرة جدا، ما هو الموقف الذي خلده القرآن؟ إذ هما شوف المشهد في الخوف والحصار، فيأتي بعد ذلك شو برز الموقف. إذ يقول هو محتاج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هذا بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله تعالى يقول هنا موقف هذا الرجل، يقول العلماء أن هنا الصراع بين الإسلام والكفر كله، بين الإسلام كله والكفر كله. شلون؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم الرسول وأبو بكر يزيل الأمة كلها، فصار الإسلام محصور هنا في الغار، والكفر كله على رؤوسه يمثلون من وراءه. فكان موقفه معبرا، الموقف خلده الله. ولما جاء سبحان الله، يعني بعض العلماء يقول وثامنهم كلبهم، ليش الله تعالى يقول وسار في مسار نصر الدين وهو كلب حيوان؟ فأبى الله إلا أنها يذكره آخر شيء، لأنه بما أنه في هذا المساق فهو يعني ينال من شرفه في ذكر القرآن. القرآن كلام الله نقراه إلى آخر الزمان، في كلب مشى مع سبعة في سياق نصرهم لعقيدة. نعرف ذات النطاقين ولا لا يا إخوان؟ ماذا فعلت؟ شيء بسيط، مزقت نطاقها وربطت الأكل فطار ذكرها في التاريخ. كل مسلم تعالى سأل عن صلاح الدين مواقف، يقول صلاح، يعرف صلاح الدين بس ما يعرف كثير من الشخصيات الإسلامية. وإذن المواقف الحق إن لم يقفها العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلول، لأن من هنا يبدأ الضلال، يلبس الحق بالباطل ويزين الباطل ويطمس الحق فيستفيد منه أهل أعداء الإسلام فيطمسون الله وهم قادرين. على كل حال، فمواقف الحق من الحركات الإسلامية ومن العلماء. الآن يا أخوان، نحن بأمس الحاجة إلى هذا، لأن في معركة هي معركة الأمة، هذا بالاتفاق، يعني أعداؤنا يقولون هذه معركة الأمة، والحمد لله الآن سهلت وسائل التواصل، ما حد عنده عذر، أنت تستطيع من خلال هذا التويتر، هذا العصفورة اللي دوخت الدنيا وأرعبت الطغاة وزلزلت العروش، أودهم يشوفونها مع أنها رقيقة ولونها أزرق يعني فاتح وجميلة، ولكن سبحان الله جعل الله فيها سرعة تثير الرعب. على كل حال، من خلاله معركة الإسلام الآن اللي تجري على أرض الكنانة وضع المكر العالمي والإقليمي والمنافقي والصهيوني، كل ثقل الإفشال، ها الإفشال نهضة الأمة فيها، لأنهم يعلمون نهضة في مصر هي نهضة لجميع العالم الإسلامي، فهي معركة لا بد لنا أن نعرف أنها معركة مصيرية، ونحشد لها التأييد ونحشد لها الدعم كلهم بما يستطيع. أرجو أن أكون قد قدمت شيئا ينفعني وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد.
في نهاية هذه المحاضرة القيمة التي أجاد فيها الشيخ وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، بعد هذه المحاضرة القيمة نفتح المجال للأسئلة. فنبدأ من جانب اليمين، اللي عنده سؤال تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ. في سؤال لك، احنا كنا صغار، كنا تربينا مع اخواننا الجماعات الإسلامية والسلف والاخوان كلهم، والآن نرى الهجوم على الاخوان المسلمين. يعني السؤال اللي يطرح نفسه، نبي نعرف شنو الخطأ الشرعي اللي جعل الأمة كلها تهجم على الإخوان المسلمين؟
بارك الله فيك، وسؤال مهم الحقيقة، لكن الأمة ما هجمت الإخوان المسلمين، اللي هجمهم منافقو الأمة، وهذا بكل وضوح جميع الاستخبارات وأجهزة الأمن السري. وأصلا هو في تاريخنا الإسلامي هذا دليل على الصدق ولا دليل على النفاق؟ دليل على الصدق، عندما يحارب الطغاة وأجهزتهم ولحاهم المستأجرة المزيفة التي أعدت في صناديق الأمن السري، عندما يحاربون الدعاة الصادقين الذين كل المظاهر تدل على أنهم يضحون في سبيل الله بدمائهم أموالهم وأولادهم ويملكون من غالي والنفيس في سبيل نهضة الأمة، فاعلم أن هذا هو عبارة عن تزكية أخي، ليس طعن. تضحك واحد مرة، أنتم تذكرون أن كنا نتابع رابعة ومحاضرات ما شاء الله ودروس واستفدنا منها كثيرا، وكنا يعني نستمتع ونستفيد. هل وجدت في هذه المحاضرات ودروس شيء ما يشاع ويقال عن انحراف العقيدة أو البدع؟ والله ما كريم سبحان الله. هذا المشهد أمامك، يعني هذا التعبير عن الهوية، التعبير عن الفكر أمامك طيلة أكثر من كم يا طالب؟
شهر تقريبا.
شفت شيء؟ إذا لماذا يعني هذه الحرب والبحث عن الزلات والبحث عن العيوب كما فعل الرافضة في الصحابة؟ أو كل واحد لازم يزيد يبحث عن زلات، والأنبياء غير معصومين إلا فيما يوحى إليهم ومن كبائر الذنوب، وممكن فحينئذ هذا ليس من واحد، وأنت أيها المعيب أولى بها. هذا واحد. اثنين يا أخوان، إن الحركات الإسلامية، يعني قبل لا أنسى إخوان، أنا أوصي إلى جانب الكتاب هذا اللي ذكرته حاضر العالم الإسلامي، أربع كتب أخرى مهمة. ليش؟ لأن هذا الغبش في فهم دور الحركات الإسلامية سبب الجهل، كتاب حصونة مهددة من الداخل محمد حسين، كتاب أسباب سقوط الخلافة مصطفى حلمي، وهو عبارة عن في ظلال النكير على منكر النعمة لشيخ الإسلام مفتي الخلافة مصطفى صبري. وعلى فكرة هذا الكتاب هو النكير على منكر النعمة من أهم الكتب التي يجب أن تدرس في كليات الشريعة. هذا العالم الجليل الحقيقة الذي كان جمع بين العلم وإدراك الواقع يستحق فعلا يعني مفتي خلافة. كتب عن المؤامرة التي تحافظ على الأمة الإسلامية في هذا الكتاب، كتاب كلامه مدرك. أنا أعطيك محاضرة ثانية أنا أختصر. الثالث كتاب ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين، الأديب الكبير أبو الحسن الندوي. ورابعا كتاب محمد قطب واقعنا المعاصر، جاهلية القرن العشرين، أيضا من أحسن الكتب. لكن هذه الكتب يا أخوان تعطيك فكرة عن المشهد عندما بدأت حرب على العالم الإسلامي. جاءت الحركات الإسلامية الإخوان المسلمين بقيادة الحسن البنا، وضع الأصول العشرين، وإذا قرأت الأصول العشرين كلها مستمدة من الكتاب ومن كبائر الذنوب. وممكن فحينئذ هذا لا يسلم من واحد، وأنت أيها المعيب أولى بها. هذا واحد. اثنين يا أخوان، إن الحركات الإسلامية، يعني قبل لا أنسى إخوان، أنا أول شيء إلى جانب الكتاب هذا اللي ذكرته حاضر العالم الإسلامي، أربع كتب أخرى مهمة. ليش؟ لأن هذا الغبش في فهم دور الحركات الإسلامية سبب الجهل. كتاب حصونة مهددة من الداخل محمد حسين، كتاب أسباب سقوط الخلافة مصطفى حلمي، وهو عبارة عن في ظلال النكير على منكر النعمة لشيخ الإسلام مفتي الخلافة مصطفى صبري. وعلى فكرة هذا الكتاب هو النكير على منكر النعمة من أهم الكتب التي يجب أن تدرس في كليات الشريعة. هذا العالم الجليل الحقيقة الذي كان جمع بين العلم وإدراك الواقع يستحق فعلا يعني مفتي خلافة. كتب عن المؤامرة التي تحافظ على الأمة الإسلامية التي في هذا الكتاب، كتاب كلامه مدرك. أنا أعطيك محاضرة ثانية أنا أختصر. الثالث كتاب ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين، الأديب الكبير أبو الحسن الندوي. ورابعا كتاب محمد قطب واقعنا المعاصر، جاهلية القرن العشرين، أيضا من أحسن الكتب. لكن هذه الكتب يا أخوان تعطيك فكرة عن المشهد عندما بدأت حرب على العالم الإسلامي. جاءت الحركات الإسلامية الإخوان المسلمين بقيادة الحسن البنا، وضع الأصول العشرين، وإذا قرأت الأصول العشرين كلها مستمدة من نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. لا تجد عليه شيء يخالف ما كان عليه السلف، ما في. عشرين أصل من أعظم الأصول الإسلامية. وجماعة التحرير تنادي بعودة الخلافة، وكان في العلماء وتلامذتهم وطلاب العلم. أنا لا أتحدث عن السلفية التي يعني وظفت أعطيت اسم لا تستحقه لكي تسير في رد الطغيان والاستبداد، يتلبس عباءة لا تستحقها. أتكلم عن علماء قاموا بحماية العقيدة وألفوا في ذلك والسنة وكتبوا في ذلك، ومن كان معهم من هذه الحركة العلمية الثقافية اللي كانت يوم الأيام أيضا على يد الإمام المجدد محمد عبد الوهاب ترجمت إلى وائل حركة، يعني لكنها كانت في عصر قبل هذا التغير، وبالتالي لا نستطيع أن نستفيد منها يعني في عصرنا إلا الخطوط العريضة للفكر الذي كان عليه السلف الصالح. ما يعرفون نشأة هذه الحركات لإعادة الأمة إلى إلى عزها، إلى ماضيها، إلى مجدها، إلى وحدتها، إلى خلافتها، وتحمي هويتها. هذه جاءت في هذا الإطار، وبالتالي لأنها جاءت في هذا الإطار وبطبيعة الحال يا أخي تبي تدخل في الحرب اللي ذكرتها واللي تألف منها هذاك اللوثروب المؤلف اللي يعني هنا خطورة أن طرقت جماعات تريد أن تنقذ الأمة مما هي فيه وبالتلابد أن نحاربها، ومن هنا جاءت الحرب الشارعة عليها. فحينئذ نقول أن هذه الحرب سترتد بإذن الله تعالى عليهم، ونحن دائما نقول وهذه دعوتنا الآن لا أخفي أن قبل تقريبا ما أدري والله 16 أو 17 سنة ألقى واحد ما نبي نذكر اسمه محاضرة هنا عندنا قبل الإنترنت والقنوات وهذا عن الحركات الإسلامية، فلما أنا سمعت المحاضرة اندهشت من خطورتها أنه عبارة عن عنوانها تغيير الحرب من الإسلام ضد أعداء الخارجيين إلى حرب داخلية بين الحركات الإسلامية، فألقت مؤلف ضد شخص باسمي وبينت خطورة هذا الفكر وأنه إذا استمر فسيقضي على النهضة الإسلامية من داخل احتراق داخلي. على كل حال يا أخي نؤكد مثل ما احنا الآن نحن مجتمعين من حركات شتى أخوة في الله ننشد نهضة الأمة، نرى أن هذا أكثر خبرة في المجال السياسي فنعطيه ما هو أكثر خبرة فيه، وهذا في المجال الفكري وهذا المجال، ونتكامل فيما بيننا حتى النهضة الإسلامية. نؤكد على أن هذه العقيدة وهذا المنهج الذي كنا عليه قبل أن تطلع هذه الفرقة المخربة اللي اسمها الجامية وتفسد في الأرض، وهي موجهة ترى على فكرة موجهة استخباراتيا، وهذا لا شك فيه ولا ريب، في هذا لا غبار عليها، وهدفها هو ضرب الحركة الإسلامية وإشعال الحرب الداخلية فيها وشغالها ببعضها حتى لا تبلغ أهدافها في إنهاض الأمة. وهذا كل عملهم هو هذا، لا يسمعون أي شيء سوى تخريب وتحطيم الرموز الإسلامية وحربها. دعم مسامح كان عنده سؤال بسيط.
جزاكم الله خيرا استاذنا على المحاضرة الشيقة. استاذنا الان يعني في العلم الحديث في إدارة يقول لك انه اذا انت عندك موارد كثيرة قليلة وعندك خطة يجب ان تنفذها، يجب اول شيء ان تضع شيء اسمه الاولويات،
صح،
حتى لا تستهلك مواردك في اهداف كثيرة ولا تحقق شيء. الان نحن كأمة اسلامية ما هو يعني الهدف الأسمى أو الأولوية الأولى التي يجب أن نجمع عليها الكل ونحشد عليها الموارد، وبنفس الوقت يكون هدف مرحلي لا نصادم فيه العالم كله؟ يعني أرجو أنه تعطينا
هذا سؤال مهم. ثلاث أولويات: حماية الهوية، لأن إذا فقدنا هويتنا نتكلم عن العقيدة، عن ثوابتنا، هذا معنى مصطلح الهوية. حماية الهوية لأن عليها هجوم شديد من الشرق، هذا العدو المجوسي، ومن الغرب، واسترداد حقوق الأمة السياسية. لما تكلم أن السلطة للأمة يجب عليها أن تسترد سلطتها السياسية، وحين لما نقول سياسية في الإسلام، السياسة في الإسلام قد تكون في العقيدة، قد تكون في الأحكام، يعني هي متداخلة بعضها. وبالتالي حين لما نتكلم عن التفوق الحضاري، هذه عقيدة يجب علينا أن نتفوق عن غيرنا، الله تعالى أمرنا بهذا، هو يعني أمر إلهي في القرآن. وعندما نتكلم عن حقوقنا السياسية بمعنى الأمة ليس لأحد الحق أن يصادر سلطتها في أن تختار حكامها، سر تخلفنا هو هذا، وضع علينا طاغية يملك مصيرنا ويحولنا إلى قطعان، وبالتالي نحن تسلم رقابنا لأي شخص. إذن يجب أن نجاهد، هذا جهاد، يعني هذا عنوان العصر، يعني على الدعاء. كما أن الإمام محمد بن الوهاب رأى أن قضية عصره هي الشرك والعبودية أو غيره أو غيره في عصره، نحن الآن في عصر بحاجة لأن تسترد الأمة حقها في امتلاك قرارها. لأنها لما تسترد حقها في امتلاك قرارها، كل أخوان الأبواب، يعني هذا بإذن الله تعالى فتح الفتوح سيطر، كل الأبواب تفتح أمامها، سيكون قرارها حماية عقيدتها. شوفوا شوية في مصر ماذا فعل لما سنة واحدة شوفوا تراب سنة واحد شلون مضاء ومشرق وصار الناس تتحدث به كأنه يعني سطوع من التاريخ ومضى بس لأنه ملكت قراره وإرادته حتى الأزهر صدر القرار ينتخب داخليا ويملك استقلاله عشان احترام الخطاب الديني لا الخطاب الديني هنا يا أخوان مستردل عند الطغاة يعني حط أكثر واحد ها ينافق أكثر واحد كلاكسي ها فكر رفعوا في تقرير الجهاز الأمني خلينا نشوف يعني إيش كثر نسبة الكلك عنده حطوا مفتي هذا الواقع للأسف الشديد وبالتالي إذا اثنين الهوية ثلاثة يا أخوان إحنا فعلا أمة الجهاد لما ينبعث الجهاد يبقى حية جذوته في قلوب الأمة عندنا أرض احتلة شوفوا شلون يعني حرص الأعداء على محو كلمة الجهاد في ثقافة الأمة وفي نفوسها ففشلوا ولا نجحوا فشلوا يعني كان بأفغانستان بعيد هناك وكان إرهاب 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 وكانت الناس تخاف حتى أن الكويت إذا قلت جهاد في المجلس الناس طالع فيك صح وفي المجلس كأنه صار في إشعاع نووي يعني الحمد لله صار الحين وين ها قريب أنا بسوريا والأخوان ما شاء الله في المسجد أبي نجمع السلاح للجهاد في سوريا الحمد لله يعني كأن يعني الله تعالى يقول لن تستطيعوا أن تمحوا شعيرة من شعائر الله ولو اجتمع أهل الأرض جميعا عليها فنبقيها هذه مهمة ثلاثة أولويات لما نتكلم عن الأولى الهوية ترى من صميم هويتنا أن أمة واحدة أن إحنا أمة واحدة فنغذي هذا المفهوم في نفوس الأمة من بدائع العمل الحركة الإسلامية أنها يعني جمعت الأمة كلها في أمم واحدة في ماليزيا نشوف الثورة السورية كأنها ثورتنا ولا لا يا أخوان نعيش معهم كل يوم محنتهم وكذا فإذا هذا داخل في صمم هذه الثلاث أولويات يجب أن نركز عليها الجهود عاد بعدين نرتب القضايا بعدها في قضايا شغلها في المحاضر نقاشات مجالاتها بين طلبة العلم ما تطلع على وضائسية ولا تشغل الأمة هذا ليس هذا من الحب وإن كل قضية تختلف فيها ممكن نحط عنوان مرحلة في قضايا تحتاج إلى نصح ومش في قضايا تحتاج إلى وقفة علاجية ويلا خلي القافلة تسير في قضايا تحتاج إلى علاج وضع برنامج كل من يعني المسؤول عن وضع هذا الترتيب من قادة الرأي بارك الله فيك
نحن شاكرين للشيخ حفظه الله نحن نعرفه من الماضي والحاضر أخ لنا في الله مخلص في دعوته نسأل الله الثبات أخي الشيخ يعني الخطورة الآن إعلامية يعني الحركة الإسلامية الآن ضعيفة إعلامية حتى أطفالنا الصغار قاموا يتكلموا في أمور مخالفة لعقيدتهم ومنهجهم فكيف نقوي هذا الإعلام منا حنا يعني
هو العجب يا أخي في الله إن إحنا ضعفاء إسلاميين وخطابنا الأقوى واقعيا ما تحضر الشهادة يعني أنا التقيت قبل تقريبا 10 سنوات بشخص الداعية مشهور وقال لي وله علاقات مع ناس كثيرين شبكة علاقات لا حصر لها فقال التقيت بخبير فرنسي صار له 30 سنة بس يتجول بين بلادنا العربية يعني يكتب بحوث ويدرس حالة الحركة الإسلامية سألته قلت له ماذا تتوقع مستقبل الخطاب الثقافي للمجال الإسلامي وأصابه مخطأ أنت بس ادخل الآن الحين الحمد لله عندنا يا إخوان مقياس سهل بيدك من الرأي العام الأعداد المليونية للدعاء في تويتر ولا لا العلمانيين ما كل قليل ما كل شيء والليبراليين هذين ما عندهم مساكين بسطات يعني فإذا إحنا على مستوى العالم أيضا الدعوة لذلك الله سبحانه وتعالى تكتل إذا أنتم أقوياء في القوة المادية خطاب الإسلام يظهره على الدين كله من جهة البراهين وظهورها ماشي لا تخافون عليه. ولهذا أول اسم في بريطانيا هو محمد، وأكثر دين ينتشر على مستوى العالم هو محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر ما تخاف الآن يخاف الشرق والغرب والمخابرات المحلية من الإسلاميين، من الخطاب الإسلامي، من خطاب التغيير وليس خطاب التبرير. وبالتالي حنا أخي ضعفاء من جهتنا، ما عندنا سلسلة من القنوات وراها يعني مد من الإعلام، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى يجعل لكلمة الحق القليلة بركة، بركة عظيمة، ويجعل من الجعجعة الطويلة العريضة هي يعني كما قال بل نقدم بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو زائر لما جاء كرومر إلى مصر حامل معه دراسات استشراقية، كان هدفه أخلي الشعب المصري هذا خلاص ينسلخ من حضارته ويحمل الثقافة الأوروبية. بعد 100 سنة أول انتخابات نزيهة منه اللي فاز، راحت خسارة كل الفلوس وكل الجهود والبحوث والكتب والمفكرين والمراكز كلها كبوها بالزبالة، لأنه يقوم داعية واحد، يقوم داعية واحد يتكلم بخطبة واحدة يهدي الله به مفكر، يهدي الله به عشرات. كلمة الحق وتبقى الأمة. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، إن أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أواخره. يعني سبحان الله نحن أقوياء إعلاميا، مع ذلك ترى اللي يشتغل فينا 1%، ترى فينا كسل. أنا أعترف يا أخوان اللي يشتغل فينا 1%، لو كلنا نشيطين مثل ما ينشط اليهود في قضيتهم تلقى الحمد لله ما نحققه أكثر من هذا بكثير.
بالنسبة للعداد في الحكم الحين بالوقت المعاصر، يعني قضية مثلا ما يسمى مثلا ديمقراطية وشيء، هذه الشغلة هذه مثل الديمقراطية وغيرها تصويت، هذا يعني يخدم المشروع الإسلامي أو يعني يصادم؟
إحنا عندنا قاعدة في الإسلام أن الأمور بمقاصدها، صح ولا لا؟ وقاعدة ثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، وقاعدة هذه عندنا وعند غيرنا لا مشاحة في الاستغلال. وعندنا اللفظ إذا كان مشتركا نستفصل قبل الحكم عليه، صح هذا كلها ولا لا؟ طيب الحين يا أخوان في ألفاظ سياسية، أنا كتبت في هذا مقال قديم مفاهيم سياسية يجب أن تصحح، موجود على المقال كما ذكرت قبل قليل، اللي حين لازم نسوي أبديت مثل ما تسوي لجهازك سو لعقلك. في مفاهيم أصبح لها إطلاقات جديدة يجب علينا أن نعترف بها. صارت الديمقراطية تطلق ويراد بها احترام إرادة الشعب أيا كانت إرادته. هل هذا يوافق الإسلام ولا يخالفه يا أخوان؟ أسألكم أنا بجواب،
يوافق.
حتى لو كان عندنا ناس يهود نحترم إرادتهم ونجعلهم يتحاكمون إلى شريعتهم لهذه الدرجة، بل لا إكراه في الدين. الآية القرآنية التي أرسلت هذا المبدأ العظيم، احترام إرادة الناس، لا تكره الناس على دينها. فإذا صارت الحين بهذا المعنى مفهوم إسلامي عظيم ومفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، نروح إن نحاربها أو نحارب المفهوم؟ وتطلق ويراد بها استنساخ التجربة الغربية تحت هذا المصطلح. هذا نقول إحنا بس اللي نقول ما نبي، ولا كل الأمم يا أخوان؟ الصين تقول ما نبي، صح ولا لا؟ روسيا تقول ما، كل الأمم تقول إحنا ما نستنسخ غيرنا، عندنا اعتدال بأنفسنا. إحنا يا أخوان يجب أن ننتبه إلى أن الآن إذا قلنا الديمقراطية نرفضها كأننا نقول للناس نريد الاستبداد بكل صراحة، نايفة من الناس غير هذا. إما أن نفصل أو لا نبقى النفي هكذا عائما فنسببها تشويش، مثل اللي صار بزواج المسيار، ما عليه خلينا نأخذ بعض اللطافة على ما أدري كان فيه يعني ولا لا، على كل
حال
خذ راحتك، يخافون يعني الواحد بعد ما يصير الرعب. هو اسمع
اسمه زواج المسيارة والناس صار في أذهانها أن يسير عليها مثل المتعة يعني أو يمشي. لا، هو اسمه في كتب الفقه تنازل الزوجة عن بعض حقوقها. وين الفرق بين اللفظ الشرعي وبينها موضع النفس؟ أحيانا يا أخوان اللفظ يسبب ارتباك، هذه ناحية. فبالتالي نحن نأتي نقول الإسلام مع إطلاق إرادة الشعوب واحترامها. أصلا هذا المبدأ الإسلام، مبدأ الإسلام أن السلطة للشعب يجب أن تحترم إرادته وهو يختار حاكمه ويحاسبه. قد نقول إحنا ما نبي نسميها ديمقراطية، عندنا أسماءنا الشورى، لكن في النهاية لن نقيم حربا على مصطلح يا أخي، صح ولا لا؟ فلنرتقي بعقولنا، لن نقيم حربا على مصطلح لا أشكال. وعندما يأتي في سياق خطاب عصري حتى نزيل اللبس لا بأس من استعماله عند أخواننا السياسيين. مو شرط أن يستعملوه يا أخوان السياسيين في خطابهم الإعلامي، يستعملوه خطيب المنبر ولا لا يا أخوة؟ خطيب المنبر ليتكلم باسم الشرع له صيغة، والسياسي له صيغة، والمقاتل له صيغة، وبالجميع تقوم الحرام، وكل حضارة هذا شأنها. في بعض المرات يا أخوان أحيانا ما رجل يعني متخصص بالشرع مثلا يبي الرجل السياسي يلتزم بكل الأطر التي هو يلتزم بها والأسماء والمصطلحات والدوري والمخطاط، يقول يتكلم شرائح عنك يخاطب شريحة غير عن شريحتك يا أخي. وأحيانا الناس مو المصلين اللي يصلون جزاك الله خير معهم ناس مو مسلمين أصلا، فبالتالي سيحتاج إلى التغيير. هذا بالنسبة لآلياتها، عاد بالنسبة لآلياتها تدخل في الثاني اللي هو الوسائل لا أحكام المقصد. في الإسلام كل شيء يحقق مقاصد الإسلام من الوسائل التي لم ينص على تحريمه جاز استعمالها حتى العصرية. ولهذا ترى حضاراتنا ما بقيت عبر القرون متفوقة إلا لأنها كانت شنو، كلما تجد جديد من أسباب القوة تأخذه من النظم الإدارية ومن الوسائل المادية. حتى النظم الإدارية يعني عمر بن الخطاب أخذ أشياء من غير المسلمين في التنظيم الإداري، ولما قالوا له، ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، أن وجدنا القوس الفارسية أقوى من القوس العربية، طبيعة الحال جيوش منظمة عندها خبرة في التصنيع، قال خذوا بها بدون تردد، ليش ما تأخذون بها؟ فحينئذ الانتخابات كل معيار لقياس رضا، رضا الشعب عن القيادة يمكن أن نستخدمه. ومن قال إن يا أخوان في الماضي ما كان هذا موجود؟ كان موجود، لكن لا يكون عن طريق اختراع الصناديق، يكون عن طريق آخر. قادة الرأي، العلماء، الخطباء، الشعراء يقاس بهم الرضا عن السلطة لأنهم يمثلون المجتمع. ولهذا كان الخليفة يكون مجلسه منه أخوان هؤلاء، كل واحد منهم يمثل. وحينئذ حتى يا أخوان يقولون له ماذا يقال من القصائد، ويقولون له ماذا يقول الناس في المساجد، وبعض الخطباء يعني يصل إليه فيحرص على أن الرضا الشعبي عن أدائه في حماية هوية الأمة وقوتها وتفوقها ماشي. نفس القصة يا أخي، الحين فقط صارت وسيلة عصرية سريعة لأنها تناسب العصر. الاقتراع والانتخاب ما في مشكلة داخلة في الوسائل لها أحكام المقاصد والأشياء الأصل في الأشياء. يعني على كل حال الإباحة ترى الطغاة هم الوحيدين اللي ما يبون الناس تقتنع إلا شنو؟ تمثيلية ديكور يعني، ما يبون الناس ترضى ولا إن شاء الله عمرها ما رضت طق راسها في الطوفة، ولا يبون إرادة الشعب ولا واحد يتكلم عن إرادة الشعب. ولهذا أنت حارب هذا كله والله على طول يا شيخ يستدعون يقول تعال انت الله خوش شيخ، بس حارب هذه الاشياء علشان لا احد ينازعنا سلطتنا بهذه العبارات العصريه. بارك الله فيك.
اخوان عشان ما نطيل بس ناخذ سؤال وناخذ سؤالين من
تعقيب على كلامك بقله الوسائل الاعلاميه التي تناصر الحركات الاسلاميه أو الفكر الإسلامي. أزف لك والأخوة الحاضرين بشرى إنشاء قناة اسمها أو استحواذ قناة اسمها الحكمة في ستبث قريبا من تركيا، تم إنشاء القوانين التركية. وأخوة لكم في الله في السعودية قاموا بشرائها وتوجيهها للتوجيه الإسلامي،
وستكون ستبث قريبا خلال أيام قليلة، وتكون منبرا للمنهج الذي رأيته في هذه المحاورة مؤيدا له. الأمر الثاني، يعني لاحظت أن من كلامك وتوجع بعض من قاموا بالمداخلة أن ليس هناك وسائل إعلامية تناصر يعني المنهج الحق وتناصر القضايا الإسلامية، في حين أن الإسلاميين تخلوا عن أهم وسائل يمتلكونها ولا يمتلكها غيرهم كالمسجد والدعاة الذين تخلوا عن دورهم، ولعل هذا عنوان المحاضرة. أنا أحملك أنت مباشرة المسؤولية في أن تأخذ على عاتقك حوار مع هؤلاء الدعاة والعلماء، خاصة خريجين الشريعة الذين تخلوا عن المساجد وتخلوا عن التدريس. مدارسنا يعني لم تعد فيها قدوات ولم يعد فيها أناس يوجهون هؤلاء الشباب، وانشغلوا بالحياة الدنيا كما انشغل غيرهم. الوسائل التي يمتلكها الإسلاميين أنا باعتقادي أنها أخطر من غيرها. المسجد لا يملكه العلماني ولا تملكه السلطة ولا يملكه أحد غيره. أيضا الداعية، أنت قلت قبل قليل داعية واحد يتكلم كلمة قد يغير بتفكير مثقف أو مفكر أو يغير مئات الناس. هؤلاء النماذج الآن هم انحرفوا إما فكريا أو انحرفوا يعني دعة وسكونة. نعم، فيجب أن يتم التركيز على هؤلاء الداعية، يجب أن يعني يتم استنهاض دمهم من جديد للقيام بدورهم المأمول. درسوا الشريعة ودرسوا يعني العلم على أيدي المشايخ لكي يقوموا بدورهم. هذا أصل الله.
عندنا سؤال؟
أما بالنسبة لأول طبعا من المعروف أنه من خطط الأعداء في محاربة النهضة الإسلامية إبراز النماذج التافهة والمهترئة والمحاربة للدين والواقع في وجه نظرة الأمة في الإعلام، ولذلك تجد كلاما من أكثر ما يكون ولكنه مقدم، وتجد الآن مفكرين وعباقرة تبحث عن كلامهم يعني تجدها في مكان منزوي لأن الإعلام لا يريدهم، هذا هو السبب. وإلا حنا يعني سبحان الله يعني رأينا لما كنا نتابع مثلا كمثال هذا، ولكن نخلي من وإلا في أيام منصة رابعة يعني صعد عليها عقول لا تجد طريقا إلى الإعلام، لكن كانت الجزيرة تنقل بعض القنوات، والآن هو ممنوعين على كل وسائل الإعلام، فالأمة مليئة بالعقول كنت تحارب، بارك الله فيك تحارب. هذا واحد، وما من باسم يوسف هذا إلا ولا عبوة عكاشة، هذا ما أدري إيش اسمه تقول عكاشة آخر خبر واحد دقت علي وقالت له أنا الإخوان ذبحوا ولدي، قال لها كم عمره؟ قالت 6 سنين، بعد شوي 5 سنين، قالت قال زوجي متى مات؟ قالت من 9 سنين. هو دل خلافها لا انتبه على أنها والناس طلع يعني سبحان الله حتى مستوى الكذب
يفشل.
وأنت تعرفون أن أصلا هذا الانقسام حتى في الكويت في كل مكان صار انقسام إلى قوى الفساد وقوى الإصلاح موجودة واقعة. أصلا من أكبر الظلم والتعمية على الناس أن نخلط الحد هذا، ولتستبين في سبيل المجرمين، هذه آية في القرآن. على كل حال النقطة الثانية يا أخي، في الإسلام في الفقه الإسلامي كما ذكرت قبل قليل. وسائل الإصلاح مفتوحة، رسالة الإصلاح ووسائلها مفتوحة. فقواعد الشريعة تقول كل وسيلة يمكن بها تقريب الناس من صلاحهم وإبعادهم عن الفساد وحماية حقوقهم وحفظها جاز استخدامها، منها تكوين الأحزاب السياسية، ومنها تكوين الحركات الإسلامية، ومنها تكوين التنظيمات، ومنها تكوين الهيئات. يعني إحنا عندنا مثلا هيئات الجمعيات الخيرية، صح ولا لا؟ جمعية الإصلاح، هيئة الخيرية الإسلامية العالمية، هذه مقسمة إلى رئيس سميته مرشد، ثم مرشد صح ولا لا؟ التسمية لا تعنينا، ومقسمة إلى نائب ومكتب تنفيذي ومكتبها، يعني مثل ما يقولون اجتماع مجلس الإدارة الأخيرة. هي نفس الصورة هذه لما تنتقل إلى عالم السياسة تصير صورة سياسية. إذا كانت وسيلة نافعة فالإسلام فاتح بابها وتدخل في يعني باب الوسائل لها أحكام المقاصد، وتدخل في أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. التنظيمات كلها التي تنظم حياة البشر وتقربهم إلى الإصلاح أصلا بدونها لا تستطيع أن تحقق شيء. يعني أنت تريد أنك تتقدم ببرنامج سياسي في إصلاح، لابد أن تكون حزبا في بلد من البلاد، بدونها لا تستطيع. هذا بارك الله فيك، ما في شيء في الشارع ولا شبيه. وذكرت قبل قليل أن الأخوان المسلمين هم حركة إسلامية يعني مباركة، قدمت الكثير للأمة الإسلامية، التراث الفكري، التراث يعني الصمود، تراث مواجهة أعداء الإسلام، التراث الجهادي، التراث الدعوي، التراث يعني لما تروح تجد تلك العمالقة في كل مكان، ولها فضل على جميع الجماعات الإسلامية أنها جماعة مثل الأم التي يعني أعطت الجميع من هذا التراث، وكان روادها اللي هم واجهوا المأجورين يعني لقوا الأكبر يعني أذى، واستشهد حسن البنا، واستشهد عبد القادر العودة، واستشهد كثير من قياداته على يد جمال عبد الناصر الطاغي الهالك، وبالتالي حفظوا اللي يأتي بعدهم بدمائهم من أنه يحيدوا عن الطريق. ومن هذا ترى السرقة بقاء يعني دائما القادة إذا كانوا ثابتين، والرواد إذا كانوا صلبين يأتي من بعدهم فيستمر. هذا هو الجواب على السؤال.
بسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ونذكركم بديوانية يوم الثلاثاء الأسبوعية، ونتوجه أيضا بالشكر لكم على حضوركم وعلى حسن الاستماع، وصلى الله وسلم.
جزاك الله خير.